عملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة الكرام، انتهينا من مقدمة علم الفرائض التي دارت حول عدة أمور وأخذنا فيها وقتا، نسأل الله أن يكتب لنا الأجر فيه بفضله ورحمته. وندخل إن شاء الله في هذه الموعظة المباركة في بيان الوارثين من الرجال والوارثات من النساء فرضا أو تعصيبا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أنواع الإرث وهما نوعان فرض وتعصيب، ونذكر أصحاب الفروض ثم أصحاب العصبات إن شاء الله. أولا إخوة الكرام، الوارثون من الرجال عدتهم 10 إجمالا و15 تفصيلا. عدتهم 10 إجمالا و15 تفصيلا، فأذكر العدد الإجمالي وما يدخل في كل عدد بحيث يصبح العدد التفصيلي إلى 15 وارثا. الوارث الأول الابن، وهو الولد الذكر. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالابن وارث، هذا الأول، وهذا صنف واحد لا يدخل تحته أصناف الابن. وقدم هذا على غيره من الورثة الذكور الرجال لقوة قرابته وصلته بأصله، ولذلك يقدم الابن على الأب في الإرث، لأن اتصال الفرع بأصله أقوى من اتصال الأصل بفرعه، وقوة الإرث في الابن أقوى من قوة الإرث في الأب. لذلك لو مات وترك ابنا وأبا، الأب له السدس فقط والباقي للابن، لأن اتصال الفرع بأصله أقوى من اتصال الأصل بفرعه. ولذلك يقدم هذا على سائر الورثة الذكور الرجال. واضح هذا إخوة الكرام؟ هذا صنف واحد لا يكون تحته أصناف، إذن واحد فقط. الوارث الثاني من الرجال ابن الابن، مهما نزل بمحض الذكور، مهما نزل بمحض الذكور، فيقوم مقام الابن عند عدم الابن. وقد أطلق الله جل وعلا على الأحفاد لفظ الأبناء، والأحفاد هم أولاد الأبناء، لفظ الأبناء، وسمى من ينتسبون إليه أبا، فقال جل وعلا: يا بني آدم، يا بني إسرائيل. فهم أبناء لآدم لإسرائيل، مع أنه بينهم وبين أبيهم الأول الأعلى الجد واسطات كثيرة، المقصود هم أبناء. فابن الابن ابن، لكن عند عدم الابن. فلو وجد ابنا ولو ابن، ابن الابن محجوب كما سيأتينا، والمال كله بالابن. لكن لو وجد أب وابن ابن، المسألة هي كما لو وجد أب وابن، الأب له السدس وابن الابن ينزل منزلته الابن، وعلى هذا الإجماع لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك. فالله سمى الأحفاد أبناء ونسبهم إلى جدهم على أنه أب لهم، والإجماع قرر هذا فاعتبره ابن الابن ينزل منزلة الابن عنده مهما نزل. ابن 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 بشرط أن يكون بمحض الذكور. انتبه، ابن البنت هذا من ذوي الأرحام ليس له إرث، انما نحن نتكلم على اولاد الاولاد، ابناء الابناء. نحن الان في خصوص الرجال الذكور، ابن الابن مهما نزل بمحض الذكور واحد. فاذا لم يكن هناك ابن اعلى منه هو يكون في درجة البنوة مهما بعدت درجته. واضح؟ ابن الابن ينزل منزلة الابن مهما بعد، بشرط ان يكون بمحض الذكور. وعليه لو كان يدري لأنثى فهو من ذوي الأرحام كما سيأتينا إن شاء الله. الوارث الثاني، إذا الصنف الثاني لا يدخل فيه أنواع أيضا. واضح هذا؟ ابن ابن مهما نزل هناك ابن وهو الابن الصلبي. الوارث الثالث الأب لا يدخل أيضا تحته أنواع، فهو صنف من العشرة. الأب قال الله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. دليل على إرث الأبوين. ونحن نريد الآن خصوص الأب الذي هو الذكر لا الأم. الوارث الرابع الجد من قبل الأب، مهما على الجد من قبل الأب وهو أبو الأب، مهما على الجد من قبل الأب من قبل الأب مهما على، بمحض الذكور الوارثين، بمحض الذكور الوارثين. أبو الأب، جد الأب، جد الجد، أبو الجد، مهما على، كل هذا وارث إذا كان من قبل الأب. وإذا كان من قبل الأم جد فاسد لا يرث من ذوي الأرحام. أبو الأم، أبوه مهما على، كل هذا لا يرث، إنما ينبغي أن يدلي كما قلنا بذكر وارث. أبو الأب مهما على أيضا صنف واحد، وهذا هو الصنف الرابع. وهذا أعني أبا الأب مع الأب كابن الإبن مع الإبن تماما. فالجد ينزل منزلة الأب عند عدم الأب، وابن الابن ينزل منزلة الابن عند عدم الابن. لما؟ لان كل منهما فرع واصل. فالجد اصل كالاب، وابن الابن فرع كالابن. فهذا يقال له اب، هذا يقال له اب، ذاك يقال له ابن، ذاك يقال له ابن. لكن ابن اقرب، ابن ادنى، اب ادنى، اب اعلى، لكن هو اب. ولذلك نسبنا الله الى ابينا يا بني ادم فهو ابونا، وإن كان أيضا جدا لنا. فالجد أب. ولذلك دليل هذا إطلاق الآيات في تسمية الجد أبا كما قلنا في الإبن، والإجماع على ذلك. هذا أيضا الوارث الرابع. ولذلك يقول الله: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ملة أبيكم وبيننا وبينه آباء لا يحفظون. الوارث الخامس الأخ مطلقا، هذا الصنف الخامس لكن تحته ثلاثة أنواع. كم يصبح معنا؟ ثالث سابع، أوليس كذلك؟ مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، أو لا ثلاثة وارثون. الأخ مطلقة، اجعله خامسا من أجل أن نجعل الجملة عشرة والتفصيل خمسة عشر. ثم أدخل تحته عندما تقول الأخ، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قلنا الخامس أو ليس كذلك، أدخل عنده بعد ذلك ثلاثة أصناف: شين شقيق لأب لأم. الأخ الشقيق معروف، وهو الذي يدلي إليك بقرابة الأبوين بالأب والأم، والأخ لأب من جهة الأب فقط، والأخ لأم من جهة الأم فقط، هؤلاء الثلاثة وارثون. وسيأتينا الأدلة والتفصيل، لكن من باب التعجل إن شئتم. أما الأخ الشقيق والذي هو لأب، أشار الله إلى إرثه في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو يرثها، أي الأخ. الأخ هنا الشقيق أو لأب بالإجماع، وليس المراد منه الأخ لأم، ليس رمادي الأخذ أم، لأن الأخذ أم ذكر في أول سورة النساء كما قال الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت للأم، بالإجماع أيضا، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. فهاتان الآيتان تبين ميراث الإخوة مطلقة، أي لأم في أول سورة النساء والشقيق، أو لأب في آخر سورة النساء، آخر آية من سورة النساء. إذا الأخ من أي الجهات كان، الأخ مطلقة شقيق أو لأب أو لأم، هذا وارث، هذا الوارث الخامس. الوارث السادس ابن الأخ، يدخل تحته نوعان، تزيد الآن واحد على ما تقدم معنا، هنا الآن خمسة، تصبح معنا زيادة اثنان، أليس كذلك؟ أن هذا الخامس هنا زاد اثنان، هنا الآن معنا ابن الأخ. ابن الأخ يشمل صنفين لا ثلاثة أصناف، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فزاد معنا واحد عن الستة أيضا، أليس كذلك؟ هنا زاد اثنان، الباقي نجمعه لازم يزيد معنا خمسة، زيادة مع العشرة. إذا عندنا ابن الأخ، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ابن الأخ لأم، هذا من ذوي الأرحام لا يزيد، واضح هذا؟ إنما عندنا ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، أما الأخ لأم واحد. ابنها ليس بوارث، هذا مثل البنت وارثة، ابنها بنتها ليس بوارثين، وهنا كذلك. ابن الأخ ليس مطلقا، ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب. ما الدليل على توريث أيضا هؤلاء؟ الدليل على توريثهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وأهل الكتب الستة، الإمام أحمد في المسند وأهل الكتب الستة إلا سنن النسائي: ألحق الفرائض بأهلها، أي بأصحاب الفروض وأصحابها، سيأتينا هذا عند الفروض والعصبات إن شاء الله. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأقرب رجل ذكر سيأتينا. إذا عدم من تقدم ذكرهم من الأبناء والآباء والإخوة وجد ابن الأخ، هو أولى رجل ذكر، هذا عصبة، فلأولى رجل ذكر هو وارث، دليل توريث هذا الحديث. والحديث قلنا في المسند والكتب الستة إلا سنن النسائي، ورواه أيضا الإمام الدارمي في مسند. وقلت لكم اعتاد على كتابة الرموز أسهل لكم، لا أحد يكتب دارمي، ضع لها رمز دامين دمي مثلا، كما كل واحد يضع اصطلاحا كما يريد، جارود التجار مثلا. والحديث رواه أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواه الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى، وذكره الحاكم في مستدركه مستدركا هذا الحديث على الصحيحين وهو واهم، فهو في الصحيحين كما علمتم. وراوي الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني إذا وجدت أم وابن أخ شقيق، الأم لها الثلث لعدم جمع من الإخوة وعدم فرع وارث كما سيأتينا، والباقي لابن الأخ، ما دليل توريثه؟ فلأولى رجل ذكر، إذا لم يوجد أقرب منه من الأصناف المتقدمة فهو أقرب ذكر في الورثة فيأخذ المال. إذا ابن الأخ الشقيق أو لأب. الوارث السابع العم، أيضا يدخل فيه صنفان كابن الأخ، إما الشقيق أو لأب، فزاد معنا واحد، صار جملة الزيادة أربعة، أوليس كذلك؟ وقلنا سيزيد معنا خمسة على العشرة الإجمالية، يصبح خمسة عشر تفصيلة وعشرة إجمالا. العم الشقيق وهو أخ الأب من أبويه، من أبيه وأمه، والعم لأب معروف أيضا، أخ الأب من أبيه. العم مطلقة لي العم الشقيق او الاب، العم الذي من الام اخ لابيه من امه، هذا ليس بوارث من ذوي الارحام، انما الاخ كنا مطلقا. اما العم ليس مطلقا، العم من جهتين كرم الاخ، اما شقيق واما الاب. الصنف الثاني ابن العم يدخل فيه ايضا انسان شقيق او لاب، زاد ايضا واحد. نعم انتهت الزيادة، عندنا وارثان بلا زيادة الان. اذا ابن العم الشقيق او لاب، والوارث التاسع الزوج ذكر. الزوج ذكر. دليل ارث العم وابن العم على اصنافهم ما تقدم في اولاد الاخوة، فلأولى رجل ذكر. الزوج دليل توريثه، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، سيأتينا تفصيل الميراث، نحن الان نعود برا تعدى. واخر الاصناف وهو العاشر من هو؟ بارك الله، المعتق. المعتق الذي اعتق، وتقدم معنى العتق عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه ولو بعوض او بمال. حول عشرة من الذكور اجمالا، زد عليهم خمسة صاروا خمسة. ما عندنا وارث من الرجال الا هؤلاء فرضا او تعصيبا، لا يخرج الارث عن هؤلاء، من عداهم كلهم من ذوي الارحام. من عدا هؤلاء كلهم من ذوي الارحام. ولذلك إذا جاءت مسألة من المسائل مباشرة فيها ابن أخ لأم، مباشرة تضرب عليه تقول من ذوي الأرحام مباشرة بلا تردد. يعني أنت عندما تعرف الورثة يسهل عليك الحل، فتعلم هل هذا وارث أم لا، حتى أنظر في مقدار الإرث. فالإرث لا يخرج عن هؤلاء، لا يمكن أن يوجد وارث غير هؤلاء. عندما يقال لك مات وترك أما وجدا لأم، الجد الام مباشرة محجوب، طرح وانتهي منه. وليس كذلك انه من قبل الام جد فاسد، فاسدا اي بالارث لا بالقرابة، كما قال مرة بعض الناس معترف في كتاب وجهه يقول كيف تقولون جد فاسد، هذا حرام وهذا عقوق وقطيعة رحم وكذا. كل يا عبد الله فاسد في الارث بالاصطلاح اي انه لا يرث، ليس مقصود انه جد فاسد يعني ليس بقريب وقرابته منكرة، لا ثم لا، انما لا يرث فليس هو موارث، فاسد في الارث لا في شيء اخر. اخوتي الكرام، هذا فيما يتعلق بالوارثين من الرجال، والاجماع على هذا لا خلاف بين المسلمين في حصر الوارثين من الرجال في هؤلاء الاصناف الذين تقدم ذكرهم. قبل أن أنتقل إلى الوارثات من النساء، أذكر أبيات الإمام الرحبي كما وعدتكم بشرح وذكر أبيات الإمام الرحبي عندما يأتينا ما يتعلق بأبياته. يقول الإمام الرحبي عليه رحمة الله: والوارثون من الرجال عشرة، أي إجمالا. قل إجمالا أوليس كذلك، لأننا قلنا تفصيلا خمسة عشر. والوارثون من الرجال عشرة، أسمائهم معروفة مشتهرة. انتبه كيف تعدهم على الترتيب الذي مر ذكره: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا. والوارثون من الرجال عشرة، كتب أسمائهم معروفة مشتهرة. مشتهرة ما أعلم ضبطها عندك بكثرة، فيما أعلم مشتهرة بين العلماء، مشتهرة يصلح أيضا من ناحية المعنى، من ناحية المعنى يصلح. انظر هنا بأي شيء ضبطها، هذا فيما حفظناه عن الشيخ الكريم الشيخ محمد نجي الخياط عليه رحمة الله، هنا ضبطها بالفتح مشتهرة. أيضا بالنسبة للأبيات يعني حفظتها عن الشيخ الكريم توفي عليه رحمة رب العالمين الشيخ محمد نجيب خياطة كما ذكرت لكم، ويعني درسناه نحن في السنة الثالثة الإعدادية على تعبير الناس في الثانوية الشرعية، وما درسناها بعد ذلك يعني. فهي أسماءه المعروفة المشتهرة، يعني معلومة بين الناس مشهورة عندهم، هي مشتهرة يعني من ناحية توجيه الكلام. والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا. إذن هذان الاثنتان الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن على، صار معنا أربعة أصنام وليس كذلك، والأب والجد له وإن على، إنما الجد مهما على اسمه جد، ذاك أب أدنى هذا أب أعلى، والأب والجد له وإن على. الثلث الخامس، والأخ من أي الجهات كان، مد الألف في الإطلاق، قد أنزل الله به القرآن، وقلنا الأخ يدخل فيه ثلاثة أصناف، والأخ نعم ثلاثة أصناف، والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن. وابن الأخ، وابن الأخ المدلي إليه للأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، يعني هذا المقال ليس بمكذوب ليس بماقل. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا مقال يستند إلى حديث صحيح ثابت كما تقدم معنا في الصحيحين وغيرهما، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. انتبه، قول المدلي إليه بالأبي دخل صنفان، الأخ الشقيق أدلى بأب، والأخ ابن الأخ، ابن الأخ الشقيق أدلى بأب، وابن الأخ لأب أدلى بأب. إذا من الذي خرج؟ ابن الأخ لأم. الأخ قال والأخ من أي الجهات كان، لما جاء ابن الأخ قال المدلي إليه بالأبي، يعني ينبغي أن يدلي بأب، واضح هذا؟ الشقيق أدلى بأب، والذي أخ ابن أخ لأب أدلى بأب، يعني شمل ثلثين. وخرج ابن الأخ لأم، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم مطلقة، أو ما قلنا عم يشمل صنفين، العم الشقيق أو لأب ليس مطلقة، والعم وابن العم انتبه من أبيه أيضا كذلك، يعني العم الذي هو يدلي بأب أيضا أخ لأب شقيق أو، وهكذا ابن العم الشقيق أو لأب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر للإيجاز والتنبيه. شكر الله تعالى وأتابك على هذا النظم المحكم الرصين، فاشكر للإيجاز والتنبيه. والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. صاروا عشر أم لا؟ عشر وليس كذلك، لأن ابن الأخ الأخ هو الخامس، وابن الأخ السادس، والعم السابع، وابن العم الثامن، والزوج التاسع، والمعتق العاشر، وزيد خمسة، خمسة عشر تفصيلا وعشر إجمالا. هذا الوارثون من الرجال فرطا أو تعصيبا ولا يخرج الإرث عنهم. أما الوارثات من النساء فهن سبع إجمالا وعشر تفصيلا. عشر أصناف من النسوة، عشر نسوة يرثن هذا عن طريق التفصيل، وعدتهن الإجمالية سبع، فانتبهوا للعد أيضا. أولهن كما فعلنا بالابن نحو نقول هنا البنت، الحمد لله يرحمك الله، دليل توريثي تقدم، يوصيكم الله في أولادكم، الولد شان للذكر وللأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. البنت وارثة، ونحن الآن ما نتكلم إخوتي الكرام على مقدار إرثي، هذا سيأتينا، نحن نتكلم على عدد الوارثين فقط الآن، الوارثات. البنت وارثة. والصنف الثاني كما فعلنا هنا ابن الابن، هنا بنت الابن، مهما نزلت بمحض الذكور، كما هناك مهما نزل بمحض الذكور، وهنا مهما نزلت بمحض الذكور الوارثين. اي بنت الابن، بنت ابن الابن، بنت ابن ابن الابن، مهما نزلت. المقصود انها تبني بذكور عارفين. متى ما قلت بنت البنت فسدت، بنت ابن البنت فسدت، لان ابن البنت غير وارث، ادرك بنكر غير وارث. ينبغي ان تبني بنكر وارث، بنت الابن وارثه، بنت ابن الابن وارثه، بنت ابن ابن الابن وارثه. مهما نزل، يعني لو ان ابن الابن في المرتبه الخامسه وعنده بنت وهو ميت لجاءت بنته بعد ذلك بسبب. متى ما ادلت كما قلنا بانثى او بذكر غير وارث فليست وارثه، بنت الابن تنزل منزله البنت، كما ان ابن بنت الابن
تنزل
منزله البنت، كما ان ابن الابن تنزل منزله الابن تماما. ولذلك حر بنت الابن كحر البنت. متى؟ عند فقدها. حر بنت الابن كحر البنت عند فقدها، وحر ابن الابن كحر عند فقده. سيأتينا تفصيل الحر ان شاء الله، انما هذا من باب تقرير كون هذه الانثى وارثة، بنت الابن كالبنت تماما. والدليل على ذلك الآية المتقدمة كما تقدم معنا، في أولادكم، قلنا شامل هذا للولد الصلبي مهما نزل من ذكر أو أنثى، وللإجماع على أن بنت الإبن تنزل منزلة البنت، كما أن ابن الإبن ينزل منزلة الإبن، والعلم عند الله جل وعلا. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث بدل الأب غير، تقدمت معنا الآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالأم وارثة. الصنف الرابع بدل الجد جدة، لكن هناك تقدم معنا الجد واحد من جهة الأب مهما على، وأن الجدة هنا متنوعة، الجدة ترث من جهتين، أم الأم ترث وأم الأب ترث، واضح هذا؟ أم الأم وارثة بالإجماع، وأم الأب وارثة، وإذا اجتمعتا اشتركتا في الميراث كما سافينا كحال الزوجتين أو الثلاثة أو الأربعة، اشتركان في النصيب. أم الأم مهما علت، مهما علت بمحض النساء الخلة، أم الأم أمها 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 مهما علت كالجد كما تقدم مهما علت هنا، لكن بحض الإناث. ولذلك أم الأم وارثة، انتبه، أم أبي الأم فاسد، هل لك بذكر ثلاثة؟ وبهذا وسيأتينا هذا توضيح عند الجدات، أبين الوارثات من الفاسدات إن شاء الله. إنما هنا أم الأم مهما علت بمحض إناث خلة، إناث وارثات خلة مهما علت، أم الأم أم أم الأم، جدة الأم مهما علت بمحض الإناث وارثة، لكن أم الأم وارثة، أم الأم وارثة، أم أبي الأم قل أخرجها هذه، لأن أتت بذكر بجد فاسد فلا تحل. وهكذا أم الأب وأمها مهما علت بمحض الإناث الخلة، أم الأب أمها 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 مهما علت بمحض الإناث الخلة، انتبه. أما أم أبي الأب وهي أم الجد، وبهذا أم أبي الأب وأم أبي الجد، فسيأتينا تفصيل كلام العلماء على هاتين الجدتين إن شاء الله في مبحث الجدات عند بيان أصحاب السدس، لأن الجدة لا تأخذ إلا السدس في حال من الأحوال. سيأتينا هذا. أم أبي الأب أم أبي الجد، هل هن من الجدات الوارثات أم لا؟ أتينا الكلام في ذلك. إنما عندنا جدتان وارثتان بالإجماع، أم الأم مهما علت وأم الأب مهما علت بمحض الإناث الخلة الوارثات. أم أبي الأب أم أبي الجد، يحكينا التفصيل ذلك عند مبحث الجدات، وهل يمكن أن يرث أكثر من جدتين ثلاث أو أربع؟ المعتمد يمكن ولا حرج، سيأتينا الدليل على ذلك، وإن خالف في ذلك المالكية وغيرهم يأتينا تفصيل الكلام إن شاء الله. إذا هذا الصنف الرابع، وليس كذلك الصنف الخامس. الصنف الخامس من العدة الإجمالية الأخت مطلقة، كما قلنا الأخ مطلقة شقيقة أو لأب أو لأم، والأدلة هي المتقدمة. في الإخوة والأخوات، والصنف السادس الزوجة بدل الزوج، والصنف السابع المعتق بدل المعتق، وستأتينا سرد الأدلة على ذلك. أما الزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إلى آخر الآية الكريمة، والمعتقة كالمعتق. المعتقة لا إله إلا الله، ومعتقتها مهما علت وتعددت، يعني هي معتقة وهي معتقة من قبل معتقة أخرى، هي عصبة وأيضا معتقتها عصبة، وعليه لو مات المعتق ومعتقته ميتة إنما يوجد معتقة معتقته، فنقول ترث أيضا. واضح عليكم؟ فترث المعتقة ومعتقتها مهما علت وتعددت ما دام لها صفة العتق. هؤلاء سبع إجمالا. طيب أين الثلاثة التي تزيد عليها؟ عندنا في الجدة واحدة، وليس كذلك؟ وفي الوقت التمثال صار ثلاثة وسبعة عشرة. هؤلاء هن الوارثات من النسوة إجمالا وتفصيلا. قال الإمام الرحمي عليه رحمة الله: والوارثات من النساء سبع، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، لم يعطي الشرع غيرهن من الإناث فرضا وإرثا، هذا المعنى. لم يعطي أنثى، أنثى مفعول به والشرع هو الفاعل، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت، السبعة الإجمالية، بنت وبنت ابن، بنت وبنت، وبنت ابن وأم مشفقة، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، هذه ثلاثة، وزوجة وجدة ومعتقة، صارت ستة. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وبنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. والأبيات واضحة. أم مشفقة من الشفقة، ففي قلبها من الحنون والرأفة ما لا يعلمه إلا الله. والمعتقة معلومة، والأخت من أي الجهات كانت، كنا دخل ثلاثة أصناف من الأخوات، شقيقة أو لأب أو لأم، وتأتينا تفصيلنا لكل واحدة من الإرث إن شاء الله. خلاصة الكلام على الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، اكتب الخلاصة. الوارثون من الرجال ينحصر إرثهم في جهتين اثنتين، نسب وغيره. يعني سبب إرثهم إما نسب وإما غير النسب. أما النسب فله أو فلهم فيه، أي للورثة فلهم فيه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الوارث من أسفل النسب، يعني من الفروع لا من الأصول. كم معنى من الورثة من أسفل النسب؟ اثنان، ابن وابن ابن. أما جعلناهم وارثين ثلثين، ابن وابن ابن، اكتب اثنان. والآن في العصر يأخذ معنى 15 في هذه الجهات التي سنذكرها، اثنان وارث من اسفل النسب، ابن وابن ابن. الجهة الثانية وارث من اعلى النسب، عندنا ايضا سنتان، اب وجد، اب وجد، هذا من اعلى. وقلنا بعد اب الجد جد الجد هذا كله جد، انما عندنا اب له حكم وجد له حكم، الاجداد كلهم بعد ذلك لهم هذا الحكم، اب وجد. وهنا والجهة الثالثة يرثون من جهة الحواشي والأطراف، لا من الأصول لا من الفروع، إنما هم من الجوانب. ويدخل في ذلك، انتبه، الأخ مطلقا كم سنس؟ ثلاثة. وابن الأخ الشقيق أو لأب صاروا خمسة، والعم الشقيق أو لأب سبعة، وابن العم الشقيق أو لأب صاروا تسعة. فالجهة الثالثة أكتب عندها تسعة، والجهة الثانية اثنان احد عشر، والجهة الاولى اثنان ثلاثة عشر، بقي معنا وارثان اثنتان وارثان جهتان يعني الزوج المعتق. انتبه، والجهة التي يرث بها من يرث من الذكور من الرجال وليست جهة نسب تنقسم الى قسمين، إما بسبب النكاح وإما بسبب العتق. فبسبب النكاح واحد يرث وهو الزوج صار 14، وبسبب العتق واحد يرث وهو المعتق. إذن هذا ملخص كلام الوارثين من الرجال، خلاصة الكلام، الوارثون من الرجال إما أن يرثوا بجهة النسب وإما أن يرثوا بغيره. إن ورثوا بالنسب فلهم ثلاث جهات، ورثوا بسبب النسب من أسفل ابن وابن ابن، ورثوا بسبب النسب من أعلى أب وجد، ورثوا بسبب النسب من الحواشي والأطراف تسعة أفراد، أخ مطلقة، ابن أخ الشقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم الشقيق، ابن عم لأب. واضح هذا؟ الجهة الأخرى التي لا يرثون بالنسب، إما أن يرث الوارث من الرجال بسبب النكاح وهو الزوج أو بسبب العتق وهو المعتق، صار المجموع 15، اثنان من النسب من أسفل، اثنان من النسب من أعلى، تسعة من الحواشي والأطراف صاروا 13، زوج 14، معتق 15. بالضبط، هذا خلاصة الوارثين من الرجال. خلاصة الوارثات من النساء أيضا نضبطها بذلك، أيضا إما أن يرثن بسبب النسب أو بغيره. فإن كان الوارثات بسبب النسب فلهن أيضا ثلاث جهات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الجهة الأولى أن يرثن بسبب النسب من أسفل، كم معنى؟ واحدة فقط لها هنا، ما عندنا بنت، واضح هذا؟ اصبر، عندنا البنت فقط، وبنت الابن تدخل لأنها وارثة، كابن الابن دار سرة تدخل بنت الابن لأنها وارثة من أسفل أيضا. نعم، بنت وبنت ابن فقط، عندنا وارثتان لا يزدن على ذلك، أوليس كذلك؟ وارثتان بنت وبنت ابن، وعندنا بعد ذلك من أعلى نسب من أعلى أم وجدة. والجدة تقدم معنا يدخل فيها جدة لأم وجدة لأب بالاتفاق، فصار معنا ثلاثة من النسب من الأعلى، بينما من النسب من أعلى في الرجال اثنان، لا اثنان أب وجد، وأما هنا أم وجدة، لكن الجدة لها نوعان، لأن هناك الجد كنا واحد فقط وهو أبو الأب، أبو الأم لا يرث، وأما هنا الجدة أم الأم ترث وأم الأب، فصار معنا ثلاثة أصناف في النسوة يرثن من النسب من أعلى، وصنفان من الذكور يرثن بسبب النسب من أعلى. الصنف الجهة الثالثة لا زالت ضمن سبب النسب من الحواشي والأطراف، هنا معنى الأخت فقط مطلقة، فلا يدخل، لا يدخل بنات الإخوة، بنات الأخوات لا يدخلن أبدا، كلهن من من ذوي الأرحام بقي معنا يرثنا بغير النكاح ينقسم أيضا إلى جهتين، إما بسبب النكاح وهي الزوجة، إما بسبب العتق وهي المعتقة. لخصوا هذا الكلام. إذن بسبب النسب ثلاث جهات، نسب من أسفل سنتان فقط وهما بنت وبنت ابن، نسب من أعلى ثلاثة صاروا خمسة، أم وجدتان، أم وجدتان، من الحواشي والأطراف ثلاثة، خمسة وثلاثة ثمانية، شقيقة أو لأب أو لأم أخرى. بقي معنى سنتان بغير النسب، بسبب النكاح زوجة، بسبب العتق معتقة، صار عشرة تفصيلا. واضح ما؟ اكتب عنوانا يتعلق بالوارثين والوارثات قبل انواع الارث ان شاء الله. حكم ارثهم انفرادا واجتماعا. حكم ارثهم يعني حكم هؤلاء الورثة ذكورا واناثا انفرادا واجتماعا، يعني لو وجد واحد من الاصناف المتقدمة او وجد جميع الاصناف المتقدمة ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا، ما الحكم؟ من الذي يرث منهم؟ حكم ارثهم انفرادا واجتماعا. اولا ارثهم عن طريق الانفراد، لو وجد واحدا فقط ممن تقدم ذكره من الوارثين او الوارثات، ما الحكم؟ لذلك حالتان. الحالة الاولى على القول بانه لا يوجد رد، لا يوجد رد في الفرائض، وهذا مذهب الشافعي. فان كان الموجود من الذكور فله كل المال إلا إذا كان زوجا أو أخا لأم، هذا على القول بأنه لا يوجد، لا يوجد رد. إذا كان الموجود وهو فرد واحد من الذكور فله كل المال إلا إذا كان زوجا أو أخا لأم. لماذا؟ لأن كل الذكور عصبة إلا هذين الرجلين، الزوج ليس بعصبة والأخ لأم ليس بعصبة، فالأخ لأم يعطي السدس والباقي لبيت المال. وإن كان الموجود وارث من النساء فلا تحوز كل المال إلا إذا كانت الموجودة معتقة. انتبه كيف انعكس الأمر، هناك أي واحد من الذكور يحوز كل المال إلا ذكرين، وهنا لا يوجد أنثى تحوز كل المال إلا معتقة. طيب وعلى القول بوجود الرد، وعلى القول بوجود الرد، فإذا انفرد واحد ممن تقدم ذكرهم من الرجال أو النساء، وعلى القول بوجود الرد، فإذا انفرد واحد ممن تقدم ذكرهم من الوارثين والوارثات، انفرد واحد فله كل المال على القول بوجود الرد إلا الزوجين عند الجمهور فلا يرد عليهما، لأن قرابتهما بسبب النكاح ليست قرابة قوية، إلا الزوجين فلا يرد عليهما. وعند الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام يرد أيضا على أحد الزوجين كما يرد على أصحاب الفروض النسبية، يعني الرد يكون على أصحاب الفروض السببية وعلى أصحاب الفروض النسبية، كما أننا نرد على من يرث بالفرض النسبي من بنت وأم، نرد على من يرث بالفرض السببي، وهذا خاص في الزوجين. أما في المعتق والمعتقة لا يوجد رد لأن هناك تعصيب. وعليه يمكن أن نطلق الآن عبارة، إذا وجد واحدا من الوارثين أو الوارثات يأخذ كل المال على القول بوجود الرد،
على القول ليس تعصيبا، على القول بجوز الله يأخذ كل المال، فإن كان عصب أخذه وإن لم يكن عصب أخذه فرضا ورده. إذن إخوتي الكرام، إذا وجد وارث واحد ممن تقدم ذكرهم على القول بأنه لا يوجد رد، وكان الوارث ذكرا، فالمال كله له إلا إن كان الوارث زوجا أو أخا لأم. لماذا؟ لأن هذين ليسا بعصبة، فلا يمكن أن يأخذا كل المال، وإذا لا يوجد رد فالباقي سيرد إلى بيت المال. وعلى القول بوجود الرد فسيأخذ الأخ لأم، انتبه، الباقي فرضا ورد، والزوج عند الجمهور لا يأخذ، عند مذهب عثمان سيأخذ. وأما إذا كان الموجود واحد من النسوة فلا يمكن أن تأخذ كل المال على القول بأنه لا يوجد رد إلا إذا كانت معتقة. واضح هذا؟ وعلى القول بوجود الرد إذا وجد واحد ممن تقدم ذكرهم من الذكور أو الإناث الوارثين والوارثات فله كل المال عند الجمهور فرضا ورد بحاله، سواء يستحق ذلك بقوته أو لا، غير الزوج والزوجة، وهذا عند الجمهور وعند عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يرد أيضا على أحد الزوجين، وعليه إذا وجد واحد ممن تقدم ذكرهم له كل المال فرضا ورد، والعلم عند الله. واضح هذه إخوتي الكرام؟ هذا فيما لو كانوا صنفا واحدا. الحالة الثانية، إذا كانوا مجتمعين ولاجتماعهم حالتان أيضا، انتبه في هذا التفصيل، حالتان. الحالة الأولى أن يكونوا من صنف واحد، أن يكونوا من صنف واحد أو صنفا واحدا، يعني اجتمع الذكور كلهم، واضح هذا، أو اجتمع الإناث كلهم مات وترك الزوجة وبقية الذكور الذين مع زوجها من أب وجد وابن وابن ابن ومعتق أيضا وأخ شقيق ولأب وعم شقيق ولأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وأخ لأم، كل هؤلاء تركوا 15 ذكرا، فمن يرث منهم؟ انتبه الآن، إذا يرث 3 فقط، لو وجد الذكور كاملة يرث 3 منهم فقط والباقي كلهم يسقطون، الابن والاب والزوج فقط، ومن عداهم فليس له الا البكاء على الميت والترحم عليه ويعوضه الله خيره. الاب لا يسقط، وما يمكن ان يسقط بحال، ومع الاب قلنا ابن وزوج او ليس كذلك، اذا ماتت تكون صورتها هكذا، اب زوج ابن او ليس كذلك، والباقي كلهم تسقطون قطعا، الاب له السدس لوجود الفرع الوارث، وهذا له الربع لوجود الفرع الوارث، وهذا عقب المساله من 12، تاتينا كيف نخرج اصل المساله ان شاء الله، سدسها 2 ربعها 3 الباقي 7 للابن، هؤلاء لا يسقطون، ولا يمكن ان يرث رجلا مع هؤلاء مهما كان شأنه، اي واحد تريد ادخله فهو محجوب. لا، نحن لا نرث في الصنف الواحد من الذكور، ما تكلمنا عليهم مختلطين، مختلطين ستأتينا في المسألة الثانية، لو كانوا من أصناف مختلط نحن نقول ذكورا فقط، يعني من 15 وجد 15 بكاملهم، أدخل معهم الأخ ما حكمه؟ محجوب بالأب بالابن، أدخل معهم ابن الابن، أدخل معهم العم ابن العم ابن الاخ، كل من تدخله يسقط، ادخل معهم الواثق، لان العصبة تقدم معنى السببية ترث عند العدام العصبة النسبية، هذه اقوى، فلا يمكن ان يرث ذكر مع هؤلاء. هذا فيما لو كانوا ذكورا، والمسألة الثانية لو كانوا إناثا. والحالة الثانية التي سنذكرها، لأن قلنا الحالة الأولى من صنف واحد لها حالتان، لو كانوا ذكورا وإناثا مجتمعين، فصل من يرث إن شاء الله. إذا كانوا ذكورا يرث ثلاثة، وبقية الذكور يعني كم بقي معنا؟ 12 صنفا كلهم سقطوا لهؤلاء الثلاثة. وإذا كان المولود من النساء، لأن صنف من النساء اجتمع النساء العشرة، فيرث منهن 5 نسوة أكثر من الرجال، ويسقط 5، يرث 5 نسوة ويسقط 5. من الذي سيرث؟ نذكر الوارثات والباقي معلوم شروطهن. بنت وارث، بنت ابن وارث، ام وارث، زوجة وارثة، اخت شقيقة. لا يمكن ان يرث مع هؤلاء النسوة احد اذا اجتمعنا العشرة. كيف ارثهم؟ البنت لها النصف لعدم المشارك والمعصر كما سيأتينا. بنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، الام لها السدس لوجود الفرع الوارث، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع، اخت شقيقة عصبة كما سيأتينا، والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات عصبة مع الغير. ان العصبة ثلاثة اصناف، بالنافذ بالغير مع الغير، هل مع الغير؟ والعصبة مع الغير خاصة في الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو مع بنات الإبن. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فتنزل هذه منزلة الأخ الشقيق. فإذا هنا الآن المسألة من 24 أن معنى سدس ثمن تأتينا كما قلت إخراج المسألة إن شاء الله. النصف 12، سدس 4، والسدس 4 والثمن 3، كم بقي معنا؟ 9، 1 فقط. لا يمكن ان يرث غير هؤلاء، لان ادخل المعتقة محجوبة، ليس لبقي لها شيء، محجوبة لا تقل لها، لو كتبت عصمة محجوبة بالعصمة النسبية، لاننا كنا تقدم ادخل الان ما يشكرت الجدة تسقط، أدخل الأخت لأب تسقط، الأخت لأم تسقط من فرع الوالد، أدخل بنت الإبن ممكن ترث؟ ممكن واحدة أخرى معها ممكن ترث؟ بارك الله، واحدة أو 100 كلهن واحد، واضح هذا؟ مثل الزوجة الآن، أدخل زوجة أخرى، لا يعترض علينا إنسان يقول لو أدخلنا زوجة أخرى ثانية، نقول الفرض ما تغير، الفرض ما تغير. وهنا لو وضعت 10 بنات ابن لهن سدس تكيل للثلثين، الفرض ما
تقل.
يعني عصبة كل الاخت الشقيقة ولا كل البنت؟ لا للاخت، البنت لا يعصبها الا اخوها الابن فقط، والاخت الشقيقة يعصبها صنفان، يعصبها اخوها اخو الشقيقة، ويعصبها الفرع الوارث الانثى من بنت او بنت ابن مهما نزلت. فالاخوات قاعدة، مع البنات عصبة، من العصبة؟ الاخوات مع البنات عصبة، من العصبة؟ بارك الله، الاخوات ليس البنات، بنات لسنا بعصبة، الاخوات مع البنات عصبات، هذا كلام العلماء في الفرائض، الاخوات مع البنات عصبات. وسيأتينا كلام الامام الرحبي، والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات، تصبح عصبة بالبنت، الاخت مع البنت عصبة. اذا هذا لو وجد تقدم معنا صنف واحد، ليس وارث واحد، صنف واحد، وجد 15 رجلا، وجد 10 نسوة، يرث من النسوة 5 يسقط 5، ويرث من الذكور 3 يسقط 12 وارثة. الحالة الثانية لو كان الموجود والموجود وارثينا ووارثا، أي من الصنفين؟ فلا يتصور وجود الجميع قطعا وجزما. كم الجميع؟ 25. لا يتصور وجودهم. لما؟ لا 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 يتصور وجودهم، ليس عرفهم، ما أريد. لا يتصور وجود 25 وارثة. لما؟ ترفع من الذي سيتوفى؟ لو مات الابن ما هو مشكلة، يضع يترك أبا وابنا. من الذي سيتوفى؟ حدده لي واحد فقط، بارك الله، الزوج أو الزوجة. أما من عداه كله تصور وجود خلف عنه. إذا لازم يكون 24 فقط، لأن المتوفى إما زوج أو زوجة، واضح هذا. أما أنه يعني يموت إنسان يترك زوجا وزوجة، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا. فإذا مات الزوج ترك الزوجة، ماتت الزوجة تركت الزوج، ما هذا هذا يمكن أن يتصور. مات الأب مثلا، واضح هذا، يعني ممكن أن يترك أبوك أن يترك أباه الذي وجد يصلح أبله. يعني كل وارث يتصور وجود بدل عنه إلا الزوج والزوجة، وعليه سيوجد معنا الآن 24 وارثة، واضح هذا؟ 24. من الذي يرث منهم؟ إذا اجتمع جميع الوارثين وجميع الوارثات باستثناء أحد الزوجين، فإذا ماتت الزوجة فالذي يرث 5 أصناف فقط من 24 صنفا. ماتت من الآن؟ الزوجة. فنقول زوج هذا موجود، وأبوان أب وأم، وولدان ابن وبنت. لا يمكن أن يورث، أن يرث أحد من الوارثين والوارثات مع هؤلاء مطلقة. 24 يرث 15 يسقطون. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث الذكر وليس له تعقيب أبدا، والأم لها السدس كذلك، وهذان للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من 12، ربعها 3، سدسها 2، كم بقي معنا؟ 5. رؤوسهم كم؟ 3. نصحح المسألة، في 12 تصبح 36. 3 × 3 = 6، 2 × 3 = 6، 2 × 3 = 6، 5 × 3 = 15، 10 للابن و5 للبنت. انتهت المسألة. لا يمكن أن يوجد إرث إذا وجد جميع الورثة وكانت الميتة الزوجة، لا يرث إلا الزوج والأبوان والولدان ابن وبنت. أي وارث لأن ضعه فهو محجوب. ضع الجد محجوب بالأب، ضع الأخ الأخت، من تريد أن تضعه؟ العم ابن العم، المعتق المعتقة، كل من تكون سيسقط. لا يرث أحد من الورثة مع هؤلاء الخمسة. طيب ولو كان الميت هو الزوج بدل الزوج الآن.